9 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. القوات الروسية تواصل عملياتها في أوكرانيا، وبوتين يؤكد أن العملية لن تتوقف إلا بعد تلبية مطالب موسكو. استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة أبو ديس شرقي القدس. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية وتسقط معظم الصواريخ. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. تواصل القوات الروسية عملياتها في أوكرانيا لليوم 12 على التوالي، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية لن تتوقف إلا إذا تمت تلبية مطالب روسيا. وفي تصريح نقله الكرملين، أشار فلاديمير بوتين إلى أن العملية العسكرية في أوكرانيا تسير وفقا للخطة الموضوعة والجدول الزمني، وأنها لن تتوقف إلا إذا أوقفت أوكرانيا القتال. من جهتها، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن قيام كييف بمحاولة التستر على آثار برنامج بيولوجي عسكري ممول من واشنطن، مضيفة أن الجانب الروسي تلقى وثائق من عمال المعامل البيولوجية الأوكرانية تؤكد تطوير أسلحة بيولوجية في البلاد. أكد وزير الخارجية الفرنسية أن الناتو وفرنسا ليسا في حالة حرب مع روسيا بسبب أوكرانيا، وقال جانييف لودريان إننا فقط متضامنون مع الأوكرانيين، مشددا على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال مع موسكو. وفي ذات السياق، صرح وزير الخارجية الأمريكية أن بلاده لا تنوي جر البلاد إلى حرب مباشرة مع روسيا بفرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، وقال أنتوني بلينكين أن واشنطن تحاول إنهاء الحرب في أوكرانيا وليس بدء حرب أوسع نطاقة. وسبق لكل من رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ورئيس أركان الدفاع البريطاني الإدميرال توني راداكين أن أكد الأمر نفسه أمس. إلى ذلك، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 1.5 مليون لاجئ فروا من أوكرانيا إلى الدول المجاورة خلال الأيام 10 الماضية من الحرب، وأضافت أن الأعداد تتزايد بشكل كبير وأن الأرقام تتغير في كل ساعة نظرا لاتساع رقعة الأزمة واشتداد المعارك داخل أوكرانيا. حول آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إليكم التقرير التالي.
أكثر من 1.5 مليون لاجئ فروا من أوكرانيا إلى الدول المجاورة خلال 10 أيام من الحرب، حيث أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي هذه الأحصائيات، مضيفا أن الأعداد تتزايد بشكل كبير وأن الأرقام تتغير في كل ساعة نظرا لاتساع رقعة الأزمة واشتداد المعارك داخل أوكرانيا. وشددت الأمم المتحدة أن أزمة اللاجئين الأوكرانيين تعد الأسرع تفاقما في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. الأمم المتحدة حذرت من أن هذه الظاهرة باتت تخلق أزمة لجوء كبيرة في أوروبا. إلى ذلك، توقعت السلطات الأوكرانية والأمم المتحدة أن يزداد تدفق اللاجئين في الساعات والأيام القادمة، وقدرت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد اللاجئين قد يقفز إلى 4 ملايين بحلول شهر، وتستقبل بولندا أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين منذ بدء الحرب، وأعلنت السلطات البولندية أن عدد اللاجئين إليها قد يتجاوز 1 مليون لاجئ خلال الساعات القادمة. من جهتها، استقبلت المجر 10,000، وتوقعت السلطات أن يصل عدد اللاجئين خلال اليومين القادمين إلى أكثر من 0.5 مليون لاجئ، وتضم المجر 5 مراكز حدودية مع أوكرانيا، بدورها استقبلت كل من سلوفاكيا ومولدوفا أكثر من 100,000 شخص من الفارين من أوكرانيا، بينما تخطى عدد اللاجئين الأوكرانيين في رومانيا 70,000، ويواصل عشرات الآلاف من الفارين رحلتهم باتجاه دول أوروبية أخرى.
استشهد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني في بلدة أبو ديس شرقي القدس البارحة، فقد أطلقت قوات الاحتلال النار على الفتى البالغ من العمر 16 عاما وتركته ينزف لوقت طويل قبل أن يتم نقله لمركبة الإسعاف، مما تسبب باستشهاده. إلى ذلك أصابت قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة أبو ديس أيضا شابا فلسطينيا مساء أمس إثر تصدي الفلسطينيين للاقتحام، وأطلق جنود عدو قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب مركبة الإسعاف التي توجهت لإنقاذ الشاب المصاب ومنعوها من الوصول إليه. وكان شاب فلسطيني من قرية الطور شرق مدينة القدس استشهد أمس برصاص قوات الاحتلال قرب باب حطة شمال المسجد الأقصى المبارك بدعوى تنفيذه عملية طعن أدت إلى إصابة جنديين صهيونيين. حول هذا الموضوع إليكم التقرير التالي.
مع ساعات الفجر الأولى ارتقى الشهيد الشاب كريم القواسم ابن مدينة القدس شهيدا عند عتبات باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك بنيران شرطة الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن ضد أفراد من عناصر الاحتلال التي تتمركز بالمكان، والتي انتشرت فور وقوع العملية وأغلقت كافة أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى ومنعت من الدخول والخروج للمقدسين والمصلين.
هم بدهم يحاولوا يمنعوا قدر المستطاع انه ما حدش يوصل المسجد الاقصى، ما بهمهم البلد القديمه او داخل السور، بهمهم انه مسجد الاقصى المسجد الاقصى ما يتكترش فيه ناس، وقديش بيقدروا بدهم يمنعوا منه.
العملية وفق مصادر الاحتلال أدت إلى إصابة عنصرين من الشرطة وصفت جراحهما بالمتوسطة والطفيفة، فيما اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية بأنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية والمسيحية، معتبرة ما حصل جريمة إعدام بحق الشاب الذي استهدفه الاحتلال بوابل من النيران وتركه ينزف ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليه.
أنت اليوم لما بتضغط بالشعب وبتضغط بالناس وبتمس أي بني آدم بعقيدته أو بكرامته أو بأي إشي هو بيعتبره إشي خط أحمر عنده، حتى كل فعل له ردة فعل.
وتعتبر هذه العملية هي العملية الثالثة خلال أيام بعد عمليتين طعن وقعتا ببلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة، وأدت إلى وقوع عدة إصابات لعدد من المستوطنين. هنا على عتبات المسجد الأقصى المبارك وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين سالت دماء الشهيد القواسمي، فهي لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل تدنيس هذا المكان الطاهر واحتلال فلسطين.
أفادت وسائل إعلام سورية بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات إسرائيلية استهدفت المنطقة الجنوبية فجر اليوم. وأكدت وكالة سانا أن وسائط الدفاع الجوي أسقطت معظم الصواريخ المعادية، إلى ذلك استشهد 13 عسكريا سوريا بينهم ضباط، وأصيب نحو 20 آخرين بجروح في هجوم إرهابي استهدف حافلة عسكرية في بادية تدمر وسط سوريا. وقال مصدر عسكري سوري أن حافلة عسكرية في بادية تدمر شرق المحطة الثالثة تعرضت لهجوم إرهابي بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى إلى وقوع هذا العدد من الضحايا. شنت قوات أمنية عراقية مشتركة عملية تفتيش ودهم مفاجئة شمال شرق محافظة ديالى، وشملت العملية التي استهدفت تعقب أكثر من 10 أهداف لتنظيم داعش الإرهابي بساتين زراعية تقع في قلب حوض الوقف من جهة ناحية العبارة، ووصولا إلى قرى محاذية إلى أبي صيدا ضمن حوض الوقف. وكانت قوة من الحشد الشعبي قد نفذت عملية أمنية في مدينة الموصل أمس مستهدفة منطقة جوجلي، وفيما أطاح الحشد خلال عملية له في قضاء الشرقاط في صلاح الدين بثلاثة من أخطر عناصر التنظيم الإرهابي. ألقت الاستخبارات العسكرية القبض على عنصرين آخرين له بمحافظتي ديالى ونينوى. أقام مجلس وحدة المسلمين في باكستان مظاهرات واسعة في مختلف مناطق البلاد وأبرزها العاصمة إسلام آباد، احتجاجا على المجزرة التي استهدفت مسجد الإمامية المركزي في مدينة بيشاور. وأكد المتظاهرون أن الهدف من العمليات الإرهابية زعزعة أمن ووحدة الشعب الباكستاني عبر استهداف المدنيين بهذه الأعمال لإشعال حرب طائفية جديدة. المزيد في سياق التقرير التالي.
أقام مجلس وحدة المسلمين مظاهرات واسعة في مختلف مناطق البلاد وأبرزها العاصمة إسلام آباد، احتجاجا على المجزرة التي استهدفت مسجد الإمامية المركزي في مدينة بيشاور، مجزرة أعادت للأذهان مسلسل الإرهاب التكفيري في البلاد مستدعى خروج شعبي لإبداء مطالب هامة.
الحكومة الباكستانية وللأسف اكتفت بالإدانة ولم تقدم على أي خطوات جادة، لذا نطالب أولا بإجراء تحقيقات نزيهة نحاسب على أساسها الفاعلين وتعويض ذوي الضحايا والقضاء على الطائفية البغيضة التي تستهدف محبي أهل البيت عليهم السلام في باكستان، وملاحقة اللوبي الأجنبي الذي يتغلغل في مؤسساتنا لرعاية الإرهاب.
إن لم تستطع الحكومة حمايتها فلتوضح ذلك لنا، وسنقوم بحماية أنفسنا لوحدنا، لأن ما يجري لا يعقل ولا يمكن أن نصدق هذه المصيبة الأليمة.
يؤكد المتظاهرون أن هدف المجزرة كان زعزعة أمن ووحدة الشعب الباكستاني عبر استهداف المدنيين بأعمال إرهابية لإشعال حرب طائفية جديدة، هدف لن يتمكن الأعداء من تحقيقه، يقول المتظاهرون.
هناك تكاسل حكومي تجاه حماية المساجد الشيعية في البلاد، رغم أنهم يعلمون بأنها مستهدفة كثيرا، وهذا ما يثير التساؤلات حول التأييد الذي تستمده الجماعات الإرهابية التكفيرية من أجهزة الدولة لقتل محبي أهل البيت عليهم السلام على الملأ دون حسيب أو رقيب.
والمثير لغضب الناس أكثر هو عدم اتخاذ الحكومة الباكستانية لحد الآن أي خطوات جادة في التحقيق بهذه المجزرة التي شكلت صدمة لكافة أبناء الشعب الباكستاني ومحبي أهل البيت عليهم السلام في العالم.
فضح وزير خارجية الكيان الصهيوني الأسبق إسرائيل كاتس علاقة الرئيس اليمني الهارب عبد رب منصور هادي بالموساد، مشيرا إلى زياراته المتعددة لتل أبيب. وقال كاتس خلال مقابلة نشرها الصحفي بصحيفة هارتس آموس هاريل أن علاقتنا وطيدة بهادي، لكنه ليس قادرا على قيادة الحرب ضد الحوثيين وليس قائدا شجاعا. وأضاف لكن مع ذلك فإن تل أبيب والرياض لا يمكنهما غض النظر عنه، إذ إنهما لا يمتلكان أو لا تمتلكان بديلا مناسب. وحذر من أن الحوثيون يستطيعون الزحف على قلب السعودية بسهولة، وهذا يعتبر مصدر قلق للسلطات السعودية، كما أنهم يمثلون مصدر القلق الوحيد لإسرائيل. تجددت التظاهرات في العاصمة السودانية مطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي إلى البلاد، وشهدت منطقة بري وسط الخرطوم حشودا كبيرة من المتظاهرين الذين أغلقوا الشوارع بحواجز إسمنتية وإطارات سيارات محترقة لعرقلة سير القوات الأمنية، كما رفعوا أعلام السودان مرددين هتافات تندد بالحكم العسكري. وشهدت شوارع المنطقة عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي أطلقت بكثافة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. القوات الروسية تواصل عملياتها في أوكرانيا، وبوتين يؤكد أن العملية لن تتوقف إلا بعد تلبية مطالب موسكو. استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة أبو ديز شرقي القدس. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية وتسقط معظم الصواريخ. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة مولد قمر العشير باب الحوائج أبي الفضل العباس عليه السلام. أتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى، وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. دواوين الولاء يأتيكم في الساعة 9:18، تستمعون إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني في الساعة 9:28. نقدم لحضراتكم برنامج أعلام الهدى في الساعة 9:41، موعدكم مع النشر خبرية جديدة في 10:00 تماما. يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان دنيا الشباب في الساعة 10:12، وفي تمام الساعة 11:00 تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير. في الساعة 11:10 يأتيكم برنامج مباشر خاص بمناسبة مولد قمر العشيرة أبي الفضل العباس عليه السلام. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 11:58، عند 12:11 تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:15. أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، حمدا لله الذي خلق الإنسان، علمه البيان، وأرسل له محمدا رسولا وهاديا، نبيا ومعلما، بشيرا ونذيرا، إذ حمل إلينا سفينة الهداية القرآن الكريم، وأهدانا من ذريته وأهل بيته من كرس حياته ليكون ترجمانا للقرآن الكريم، وها نحن نحتفي بهم عبر الكلم الطيب والشعر الملتزم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم في دواوين الولاء، ونحن نعرج على قراءة القصيد الفاطمي، حيث نحط رحلنا عند مقطوعة من قصيدة درة المنح للشاعر السعودي حسن الربيح. اسمحوا لنا أن نعرفكم على شاعر القصيدة ثم ندخل حياضها ورياضها. ولد الشاعر حسن بن مبارك الربيح في منطقة الأحساء شرق المملكة العربية السعودية، وذلك عام 73 و900 ميلادي. حصل على البكالوريوس في اللغة العربية وما يزال يزاول مهنة التعليم. حصد جوائز أدبية مهمة، منها جائزة الشارقة للإبداع العربي في الشعر في دورتها 14، جائزة الدولة لأدب الطفل بقطر في دورتها 6، ومن أهم إصداراته المجامع التالية: احتواء بامتداد السراب، اسمه أحمد وهي قصائد للأطفال في السيرة النبوية، أصدقاء مريم أيضا قصائد للأطفال، ومجموعتا أنا موهوب والعصفورة تتكلم، وهن قصائد للأطفال أيضا. نستمع إلى ما اخترناه من شعره.
يحاول الآن حبري أن يضيء وأن يقاوم الريح لو حرف الرجاء محي، فلينهمر في الحنايا فجو سوسنة يطبب الحقل من نزف ومن قرح، فيطرد الوحش وحش الرعب من غدنا، ويستطيل المدى بالزنبق النفح، ويدرج الطفل في خطواته أمل، فسائل تسترد الزهو للبلح، وتركض اللغة المشلول مفردها بهية الوجه في معنى لها شطح، حتى نذوب شمسا في سرور دجى، فينتشي قدح ينحل في قدحي، عدبي إلى بقعة يا شعر مسفرة، إلى مساء بنفح الطهر مرتشحي، إلى البشائر في سمع النبي سرت، فقيل للكون بالزهراء فاصطبح، أنثى ويبيض وجه غير منقبض يوحي إلى القوم هذه درة المنح، فلا يكون الثرى قبرا لجوهرة كأنها جنحة من أعظم الجنح.
أنثى ويبيض وجه غير منقبض يوحي إلى القوم هذه درة المنح. حقا إن الزهراء سلام الله عليها منحة وعطية إلهية ثمينة، بل هي درة المنح الإلهية التي أهدانا الله إياها. شاكرين لكم كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله.
We'll be right back. سكت جرس لحق سجل اسمه
لحق سجل اسمه
مدرسة الوفا عباس فهمك دق الجرس لحق سجل اسمه
لحق سجل اسمه
مدرسة الوفا عباس فهمك انت شرايك بهاي جنط تجربة الماي
انت شرايك بهاي جنط تجربة الماي
جنط تجربة الماي بد حروف هالخاطر يعلمك
لحق سجل اسمه مدرسة الوفا عباس فهمك
مدرسة الوفا تعال تهجل طفوف وقرن شايل سيوف خطاهن بلا جفوف راعي المرجلة ردد واحفظ ويا درس عباس والماي درخ شلون وفاي تحل المسألة اقرا وياي تاريخ سجل وفاي الوعود تلقى بظهر الحسين اسم عباس موجود اقرا وياي تاريخ سجل وفاي الوعود تلقى بظهر الحسين اسم عباس موجود
لحق سجل اسمه مدرسة الوفا عباس فهمك
يلا بلا عجز قوم ام حميتك اليوم طالب نفسه مظلوم معروف الامور احضر درس لا تغيب الوفا وياك والطيب معدل لازم تجيب ما بيها عذور شاطر لازم تصير تعرف ليش عباس كل جفوفه عالقاع لجل ما تعبر الناس شاطر لازم تصير تعرف ليش عباس خل جفوفة عالقاع لجل ما تعبر الناس
دق الجرس لحق سجل اسمه مدرسة الوفا عباس
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية بسم الله الرحمن الرحيم أعزائنا الكرام مستمعينا مستمعاتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجنا الأسبوعي مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية
والذي سنتطرق فيه إلى جانب آخر من جوانب حياة أمير علي شيرنوائي أحد كبار الكتاب والمفكرين والأدباء في القرن التاسع الهجري اسحبونا مشكورين
مستمعينا الأفاضل طابت أوقاتكم عاش أمير نظام الدين علي شيرنوائي في ظل حكم التيموريين وولد في مدينة هرات التي كانت ضمن إيران القديمة في 17 من شهر رمضان المبارك عام 44 بعد 800 وساعدت ظروف حياته في أن يتلقى مختلف العلوم وقد ساهم وجود الأمراء والمفكرين في البلاط في أن تتحول تلك الفترة إلى أحد أهم العصور الذهبية لنشر الفكر والأدب والكتابة في تاريخ إيران
وبعد بلوغه مراحل متقدمة من التعليم عين شيرنوائي في منصب وزير البلاط في عهد السلطان حسين بايقرا الذي كانت تربطه معه صداقة قديمة. وفي تلك المرحلة كتب بعض كتبه التي تعتبر من كنوز الأدب الإيراني. وعلى أثر مكائد أعدائه والمناوئين له في البلاط أمر السلطان بايقرا بإبعاد أديبنا شيرنوائي بتعيينه واليا على استر أباد، وبقي فيها حتى وفاته المنية عام 906 للهجرة في تلك الديار.
وقد قدم شيرنوائي خدمات كبيرة لسكان استر أباد من قبيل تشييد المباني والمساجد وإنعاش اقتصاد المنطقة، بحيث إن الأدباء والكتاب والفنانين والمعماريين توجهوا إلى هناك من مختلف نقاط إيران لإعمار المنطقة ورفع المستوى العلمي لمدارسها، بحيث باتت من أجمل المدن وأكثرها تطورا من حيث الفن المعماري والثقافة والتعليم في عهده. ولم تتوقف الأمور عند ذلك الحد، بل استمرت خططه التنموية حتى بعد وفاته. واللافت أن أفول القوة السياسية لأمراء التيموريين لن يترك أدنى أثر على الحركة الثقافية والفنية، واستمرت في ازدهارها.
عزيزنا، إن الحركة التي كان شيرنوائي يقودها كانت مستمرة بعد وفاة صديقه السلطان بايقرا، واستمر في الإعمار ونشر العلوم وبناء المدارس والمساجد، بحيث أن نساء العائلة الحاكمة ومعهم الأمير تيمور أحد أعضاء العائلة الحاكمة كانوا يشجعون على التطور والتقدم ونشر العلوم. على سبيل المثال، إن فترة حكومة الأمير شاهروخ كانت بمثابة حلقة مكملة في سلسلة برنامج شيرنوائي، وتم في عهده تشييد مبان لا تزال تعتبر من أجمل وأروع المباني التاريخية في تلك الديار.
وعند تولي أولوغبيغ النجل الأكبر للأمير شاهروخ حكومة سمرقند، تمكن في فترة قصيرة أن يحول تلك المدينة إلى مركز مهم للعلوم والثقافة. ونظرا لتبحره في علم النجوم والفلك، لذا فقد قام وبمساعدة كبار العلماء أمثال غياث الدين جمشيد الكاشاني ببناء مرصد فلكي كبير. ولم تقتصر نشاطاته على البناء والإعمار، فقد كان يولي اهتماما كبيرا بالأدب واستقطب كبار الشعراء والأدباء في عصره.
أعزائنا الأفاضل، ما زلتم تتابعون برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونواصل حديثنا حول أديبنا وشاعرنا أمير علي شيرنوائي. ومن أبرز الأمراء المثقفين والفنانين الذين شجعوا على نشر العلوم هو الأمير ميرزا بايسونقر بن شاهروخ. وذكر المؤرخون بأنه بالإضافة إلى كونه أديبا بارعا، فقد كان من كبار أساتذة الخط والموسيقى في عصره، وقد كتبت نسخ فاخرة من شهنامة الشاعر الملحمي الإيراني الكبير أبي القاسم الفردوسي في عصره وبأمر شخصي منه.
وأما أديبنا الكبير شيرنوائي فقد كان من أبرز الوزراء والحكام المشجعين على نشر العلوم والفنون والأدب، ووضع بصمات خالدة في تاريخ الأدب والفن المعماري في إيران. فأغلب المباني التاريخية حاليا قد بنيت في عهد شيرنوائي، ومن أبرز المعماريين في عهده قل محمد عودي وبهزاد وسلطان علي شاه، وقام بتقريبهم من مركز الحكم وتشجيعهم لخلق روائع الفن المعماري.
كما أن شيرنوائي أعزائنا الأفاضل كان على ارتباط مباشر مع الأساتذة في كافة المجالات كالشعر والموسيقى والبناء وحتى أساتذة الخط والرسم، فضلا عن أنه قام بتأليف كتب باللغات الفارسية والتركية، وشجع على تأليف كتب في الأدب والموسيقى.
مستمعينا الأفاضل، لم تقتصر نشاطات شيرنوائي على منطقة أستراباد، بل إنه قام بتحويل مدينة هرات التي تعتبر حاليا ضمن الأراضي الأفغانية إلى مركز أدبي وفني، وحولها إلى مدرسة كبيرة للشعراء والأدباء والأساتذة في فنون الخط والعمارة والموسيقى والرسم والتذهيب. وفي هذا السياق يقول المؤرخ فخري هروي في كتابه مجالس النفائس بشأن سيرة حياة أمير علي شيرنوائي: لقد شهد عصر شيرنوائي بروز مجموعة كبيرة من الخطاطين والعلماء والفنانين والرسامين وأساتذة التذهيب والكتاب والمعماريين، بحيث إنه لم يشهد التاريخ بروز مجموعة مشابهة وبهذا العدد، خصوصا في مجال الشعر في عصر أي حاكم في ذلك العصر.
نعم أعزائنا، فقد وضع شيرنوائي وبدعم من السلطان حسين بايقرا ميزانيات باهظة لتأليف الكتب ونسخها والمخطوطات الفاخرة المذهبة التي تتزين بها المتاحف والمكتبات حاليا. ومن أبرز الفنانين وأساتذة الخط أنذاك هو الخطاط الشهير سلطان علي المشهدي، الذي توجه إلى هرات في شبابه بدعوة خاصة من السلطان أبي سعيد، ومن ثم قربه شيرنوائي إليه وقدم له التسهيلات ليصبح فيما بعد أحد كبار الخطاطين في عصره. وحسب المؤرخ ظهير الدين في كتابه مجالس النفائس أن سلطان علي المشهدي كان يكتب بالخط الجميل 30 بيتا فقط للسلطان بايقرا و20 بيتا لشيرنوائي، وبرز في تلك الفترة خطاطون آخرون أمثال سلطان علي سبز مشهدي ومولانا سلطان محمد خندان الذين تركوا مخطوطات تبهر الناظر.
ومن الأعمال الأخرى التي خلدت الوزير علي شيرنوائي هي دعمه للفضلاء والمحققين وتكريمهم في المجتمع، وقد برز الكثير من العلماء والمؤرخين في عصره وكتبوا مؤلفات كبرى، بالإضافة إلى بروز معماريين مشهورين قاموا بتشييد الكثير من المباني والجسور. وكان شيرنوائي يستخدم كافة الفنون لتزيين المباني والجسور التي بنيت في عصره.
وفي سياق البناء والفن المعماري والنحت، يؤكد المؤرخون على المنبر الحجري الفاخر الذي تم نحته بأمر من شيرنوائي ليحتل مكانه في المسجد الجامع بمدينة هرات، إلا أنه لم يبقى إلى اليوم أي أثر له. وبخصوص ذلك المنبر يقول المؤرخ خواند مير: نظرا لتحطم المنبر الخاص في ذلك الجامع والذي كان مصنوعا من خشب الجوز، لذا فقد أمر شيرنوائي بصناعة منبر من الرخام للمسجد المذكور، وقد تم شراء حجر من الرخام، وقام النحاتون برئاسة النحات الكبير الفنان شمس الدين سانك تاراش أو النحات بنحت الحجر على شكل منبر، اعتبره المؤرخون بأنه من روائع النحت آنذاك.
وإلى هنا حضرات المستمعين الأفاضل، نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجنا مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هذا البطل بمشدود حيلج، الدنيا بهيبة صاحة يا دخيلج، هذا هو العزيز اللي يرفع الراس
يا عبيها لعب حوم عباس، لعب بيها لعب حوم عباس،
يا زينب من دخل ساحة العسكر مستبشر غدا والد الأكبر، الكل بصوت صاح الله أكبر، شعنا للشريعة وللخصم دان
لعبيها لعب الحوم أكبر ولعبيها لعب الحوم أكبر ولعبيها لعب الحوم أكبر
لعبيها
لعب الحوم أكبر
ابن أم البني المشاري تربى بزادة ربات الضياغم كفوا نعمين يا ليت الهواشم يا حر يا شهم بالحرف الراس
لعبيها لعب الحوم عباس لعبيها لعب الحوم عباس لا لعبيها لعب الحوم عباس ولعبيها لعب الحوم عباس لعبيها لعب الحوم عباس
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى
بذلت أيا عباس نفسا نفيسة لنصر حسين عز بالنصر من مثلي
أبيت التذاذ الماء قبل التذاذه فحسن فعال المرء فرع عن الأصل
فأنت أخ الصبطين في يوم مفخر وفي بذل الماء أنت أبو الفضل
بسم الله الرحمن الرحيم أحبة الخير والإيمان السلام عليكم ورحمة من الباري وبركات
نحييكم أينما كنتم وحللتم تقبلوا تبريكاتنا المعطرة بورود الياسمين وذلك بمناسبة ذكرى الميلاد السعيد لأبي الفضل العباس عليه السلام بهذه المناسبة المباركة نقدم لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أعلام الهدى تابعونا متلطفين
مستمعين الكرام ما أشرف منبت أبي الفضل العباس وما أكرم نسبه فوالده الإمام علي عليه السلام حبيب رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم غذاه بعلومه وتقواه وأشاع في نفسه النزعات الشريفة والعادات الطيبة ليكون مثالا عنه وأخواه هما الإمامان الهمامان الحسن والحسين عليهما السلام سيدا شباب أهل الجنة وأمه الكريمة الوفية الأبية أم البنين فاطمة بنت حزام كنيته أبو الفضل وهو حري بهذه الكنية فإن فضله لا يخفى على أحد ونور جوده يتلألأ دائما
أيها الأفاضل قال الشيخ عبد الواحد المظفر في كتابه بطل العلقمي إن هذه الكنية قد اشتقت من فضائله فإنه عليه السلام فيه سمات الفضل منذ الصغر وزمن الطفولة فكنوه أبا الفضل عند ظهور تلك الإمارات والدلائل أبا الفضل يا من أسس الفضل والإبا أبا الفضل إلا أن تكون له أبا
وقد قيل قلم العلا قد خط فوق جبينه أثر النجابة ساطع البرهان ومن كناه أبو القاسم وذلك من جهة أن له ولدا اسمه القاسم ذكر ذلك المحقق المظفر حيث قال محمد والقاسم هما ولدا العباس عليه السلام ولا عقب لهما واستشهدا مع عمهما الحسين عليه السلام
وقد خطبه الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري في زيارة الأربعين بهذه الكنية قال السلام عليك يا أبا القاسم السلام عليك يا عباس بن علي وإحدى كناه أيضا أبو القربة وذلك لحمله الماء في مشهد الطف أكثر من مرة وقد سدت الشرائع على ابن المصطفى السبط الشهيد سلام الله عليه ولكن أبا الفضل لم يرعه جمعهم ولا أوقفه عن الإقدام تلك الرماح المشرعة ولا السيوف المجردة، فجاء بالماء وسقى عيال أخيه الإمام وأصحابه، وهذه الكنية عرف بها بعد واقعة الطف وإلى اليوم.
أحبة الحق، ينقل صاحب أعيان الشيعة عن كتاب عمدة الطالب أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لأخيه عقيل وكان نسابة عالما بأخبار العرب وأنسابهم: أبغني امرأة وقد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها فتلد لي غلاما فارسا. فقال له: أين أنت عن فاطمة بنت حزام بن خالد الكلابية؟ فتزوجها أمير المؤمنين عليه السلام وأول ما ولدت العباس.
وقد ذكر عن أم العباس عليه السلام وأبوها حزام من أعمدة الشرف في العرب ومن الشخصية النابهة في السخاء والشجاعة وقري الأضياف، وأما أسرتها فهي من أجل الأسر العربية، وقد عرفت بالنجدة والشهامة، وقد اشتهر منهم جماعة بالنبل والبسالة. وقد رأى الإمام علي عليه السلام في زوجته أم البنين سلام الله عليها العقل الراجح والإيمان الوثيق وسمو الآداب ومحاسن الصفات، فأعزها وأخلص لها كأعظم ما يكون الإخلاص.
مستمعينا الأفاضل، في هذا المنبت الكريم نشأ أبو الفضل العباس، فأظهر من جهة أخلاق والده الإلهية، ومن جهة ثانية وفاء والدته لأهل بيت العصمة عليهم السلام. عن هذا الوفاء القدسي يحدثنا ضيفنا الكريم سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من بيروت، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. العباس شخصية رائدة في وجدان المسلمين جميعا، الشخصية الفدائية، الشخصية الثورية التحررية، الشخصية العطائية التي قدمت ما قدمت في سبيل الإسلام وفي سبيل الرسالة، ولعلها من الشخصيات البارزة في موقعة كربلاء التي أشير إليها بالبنان، لأنها تمثل رمزا متفردا في العطاء والبذل. ولقد كان سلام الله تعالى عليه هذه الشخصية الروحية العالية التي تمتعت بهذا السمو وبهذا العطاء الذي لا حد له في سبيل أن ينقذ أهل البيت سلام الله تعالى عليه، وفي سبيل أن يعطي الأمثول الحقيقية لكرم وأخلاق وجهاد ونبل وعطاء أهل البيت سلام الله تعالى عليه. العباس إنما يمثل هذه الخلاصة البذلية وهذه الخلاصة الجهادية وهذه الخلاصة العطائية إن صح التعبير لأهل البيت سلام الله تعالى عليه. ولذلك عندما نريد أن نتمثل بروح الإقدام فإننا نتمثل بالعباس سلام الله تعالى، عندما نريد أن نتمثل بالشجاعة، عندما نريد أن نتمثل بالعطاء وبالبذل، فتبرز شخصية العباس كمثال حي وكعنوان بارز من العناوين التي تلمع في سماء الإسلام وفي سماء الإنسانية، والتي نعلم الأجيال كل الأجيال على ضرورة الاقتداء بهذه الشخصية التي آثرت الآخرين من أجل أن تعطي الكرم التام وأن تبرز الجهاد التام في سماء الإسلام.
شفك يا عباس سجدة الراية سجدة الراية
شفك يا عباس سجدة الراية سجدة الراية وين الوفا صار له محراب اجل قيبلة وين الوفا صار له محراب اجل قيبلة.
نشكر سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من بيروت على هذه المشاركة، ونتابع تقديم هذا البرنامج الخاص بذكرى ولادة عالم الوفاء أبي الفضل العباس عليه السلام، فنستجلي معالم رفعة منزلته من الألقاب التي اشتهر بها وأهمها العبد الصالح. وهذا اللقب الشريف منحه إياه الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام في الزيارة المخصوصة به التي رواها أبو حمزة الثمالي، حيث يقول: السلام عليك أيها العبد الصالح. وهذه الصفة أرقى مراتب الإنسان الكامل، والعبد الصالح هو الذي تكون عبادته الخالصة للباري تعالى ناشئة عن فقه ومعرفة للمعبود الحق من دون النظر إلى الثواب والعقاب.
اللقب الثاني هو قمر بني هاشم، والأشخاص الذين لقبوا بالقمر ثلاثة: عبد المطلب يلقب قمر البطحاء، وعبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلقب قمر قريش، والعباس بن علي بن أبي طالب يلقب قمر بني هاشم. وحسبك بمن يكون قمر هذه العشيرة الفائقة على عامة البشر بجمالها الباهر وحسنها الزاهر، وقد أكثر الشعراء من نعته بالجمال في مراثيه الكثيرة، كما وقد نسب فيه هذا الشعر للإمام الحسين عليه السلام: أي ابن أبي نصحت أخاك حتى سقاك الله كأسا من رحيقي، ويا قمرا منيرا كنت عوني على كل النوائب في المضيق.
اللقب الآخر أيها الأخوة والأخوات هو السقاء، وهو لقب نبيل شارك فيه أباه أمير المؤمنين عليه السلام الذي عرف بساق المؤمنين من حوض الكوثر يوم القيامة، كما نصت على ذلك كثير من الأحاديث الشريفة. والسقاية هي إرواء العطاش من البشر في حالتي السلم والحرب، وأشرفها سقاية الحرب، وهي فضيلة من فضائل الإنسانية وإحدى المكارم والمآثر الشريفة وإحدى مفاخر العرب الممدوحة. ومن أجل مجيء العباس عليه السلام بالماء إلى عيال أخيه الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه في الأيام العشرة من المحرم سمي السقاء.
ولقد شاع لقب حامل اللواء أيضا بين الناس، وعرفه المسلمون وغيرهم بحامل لواء أبي الضيم الإمام الحسين عليه السلام فعلا وقولا، حيث دفع إليه سيد الشهداء عليه السلام اللواء المقدس كما قال له: أنت حامل لوائي. واللواء هو العلم الأكبر ولا يحمله إلا الشجاع الشريف في المعسكر. يقول السيد عبد الرزاق المقرم: وقد ظهرت في أبي الفضل العباس الشجاعتان الهاشمية التي هي الأربى والأرقى، فمن ناحية سيد الوصيين عليه السلام، والعامرية من ناحية أمه أم البنين سلام الله عليها.
واشتهر بذلك أبو الفضل العباس بين الخاصة والعامة بأنه باب الحوائج، لكثرة ما صدر منه من الكرامات وقضاء الحاجات النابع من فضل من الباري عز وجل وكرمه. يقول السيد الحلي: بأبي الفضل الذي من فضله السامي تعلمت الورى منهاجها.
حضرات المستمعين، مما يدل على منزلة العباس الرفيعة هو تفدي الإمام الحسين عليه السلام إياه بقوله: بنفسي أنت، فهذه الكلمة الثمينة السامية تدل على عجزنا عن معرفة هذه الشخصية الفذة. فأي نفس هذه التي يتفداها الإمام المعصوم عليه السلام بنفسه الشريفة؟ قد يكون من الصعب الإجابة على هذا السؤال، ولكن مما يعين على معرفة الإجابة التأمل فيما ذكره المؤرخون من أنه لما حضر الإمام السجاد عليه السلام لدفن الأجساد الطاهرة ساعده بنو أسد في نقل الأجساد الزواكي إلى محلها الأخير عدا جسدي الإمام الحسين عليه السلام وأبي الفضل العباس عليه السلام، فقد تولى وحده إنزالهما إلى مثواهما، وقال لبني أسد عندما طلبوا أن يساعدوه: إن معي من يعينني، مشيرا إلى حضور الملائكة: يا دوحة المجد من فهر ومن مضري، قد جف ما أصطبى من غصنك النظري، مهذب الخلق والأخلاق إن تره كأنه ملك في صورة البشر.
نعم أيها الأفاضل، للعباس عليه السلام حضور يومي في حياة الملايين من الناس من خلال قيم الولاء الصادق التي حملها بهم والتي أصبحت رسالته، وفي طريق ذلك تمت شهادته. نعم، لقد اشتمل العباس بالوفاء، واشتمل به الوفاء، وتسربل بالإيثار، وتخندق بالشجاعة، وتخندقت الشجاعة به. لقد مثل كل الفضائل، فتمثلت فيه كل الفضائل، وزادت قيمة جديدة في القيم اسمها العباس. مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا.
مرة أخرى أحب الحق والحقيقة نبارك لحضراتكم هذه الذكرى السعيدة المباركة لميلاد رجل المهمات الأصعب، ساق العطاشة وحامل لواء الفضيلة والعزة والكرامة، أبي الفضل العباس بن الإمام علي عليهما السلام. وقدمنا لكم هنا حلقة خاصة من برنامج أعلام الهدى بمناسبة المولد الطيب الزاكي. إلى اللقاء.
جفوف السخية يا هلا
كربلاء كربلاء شف ضالة يا هلا وعد كفالة هذا جفوف السخية
والله والنعم بفعاله ما تنوجد بهالزمان مثاله غير وفاء والمعرفة بدلالة تعب إذا دورت هاي الحالة عن دراية وعن عقيدة هذا تعلم الصمدة فاتحة ما يلحمينا عنا تحت الغابرية فاتحة ما يلحمية عنا تحت الغابرية يا